يا أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. هذه هي الحلقة الرابعة اللي نستضيف فيها الدكتور ببث حي مباشر على اليوتيوب، نناقش فيه أسئلتكم اللي طرحتوها. بداية كل عام وانتم بخير، نبدأ بالسؤال الأول. في ناس دكتور تسأل العيد أي يوم؟ هل هو الثلاثاء أم الأربعاء؟ ولماذا وعلى عجالة؟
نعم بعجالة فعلا، وهذه سنة حقيقة احنا ما نزلنا حلقة متى عيد الفطر كعادتنا تقريبا كل سنة، لسبب بسيط جدا وهو أن العيد هذه السنة شبه مؤكد يعني هو علميا مؤكد 100%، وهو أن يكون يوم الأربعاء. يوم الأربعاء 10 أبريل إن شاء الله هو عيد الفطر، بل يعني الأجمل من ذلك هو أن حتى الدول التي بدأت رمضان يوما بعدنا، احنا بدأنا يوم 11 مارس وبعضهم بدأ يوم بعدنا، احنا ابتدينا يوم الاثنين وبعضهم ابتدى يوم الثلاثاء، كلهم سيفطرون في نفس اليوم اللي هو يوم الأربعاء 10 أبريل إن شاء الله. لماذا؟ لأن الليلة السابقة يوم 9 اللي هي يوم 8 اللي هو يكون يوم 29، القمر غير موجود في السماء، لم يعني يبدأ في دورته الجديدة أصلا، لا شيء يرى، غير موجود، وبالتالي فتلك الليلة مستحيلة تماما، ونتم رمضان 30 يعني بالتأكيد بإجماع العلماء يعني من فلكيين وفقهاء وغيرهم، وبالتالي فيوم 9 أبريل اللي هو 30 سيكون 30 رمضان بالنسبة لنا، و29 بالنسبة للدول التي صامت يوما بعدنا. اليوم الموالي هو يوم 9 مساء، احنا عندنا لا عندنا اي اشكال لانه يوم 30 اصلا، فاليوم اللي بعده هو اول يوم فطر. اما الدول التي تأخرت عنا بيوم في رمضان او صامت بعدنا بيوم، فهذه يكون عندها يوم 29 ولكن الهلال بين، لانه يكون صار له تقريبا 24 ساعة فسيكون واضحا، فيعني اتوقع انه 99% من تلك الدول ايضا ستعلن رؤية الهلال يوم 9 مساء وتفطر يوم 10، وبالتالي تجمع الأمة إن شاء الله على أن يوم العيد يوم 10. فهذه السنة كانت المسألة محسومة ولا تحتاج يعني تفصيلا كثيرا.
شكرا دكتور. أنا انتقل دكتور إلى موضوع الإعجاز العلمي. أنت دكتور، الناس تعتقد أنك تنفي بالتمام أي إعجاز موجود في القرآن، وكذلك يعني وبهذه الطريقة تقلل من قيمة القرآن، ما رأيك دكتور وما تعليق على هذا الكلام؟
يعني هو الإعجاز العلمي هذا ظهر عندنا منذ قرابة القرن فقط، يعني فكل العلماء الذين عاشوا قبل القرن العشرين لا أحد منهم قال بالإعجاز العلمي. هل هؤلاء كلهم بمن فيهم كبار العلماء، علماء المسلمين بشتى التخصصات، هل هؤلاء كانوا يقللون من القرآن؟ طبعا لا. من لا يقول أن القرآن كتاب علمي، يعني كتاب فيه معلومات علمية، وأن هذه المعلومات العلمية سبقت العلم الحديث بأكثر من 1000 سنة، هل هذا يقلل من قيمة القرآن؟ لا، بالتأكيد لا. أنا قلت مرارا وتكرارا أن القرآن هذا كتاب هداية متعددة، ففيه مئات الآيات التي تدعو إلى التدبر، التي تشير إلى الآيات. ما معنى الآيات؟ يعني ومن آياته خلق السماوات والأرض الآخر ومن آياته كذا كذا، ما معنى من آياته؟ معناها من الإشارات، من يعني مش حتى أدلة بمعنى العلمي، ولكن بمعنى أنه توجيهات ربانية، انظروا يعني لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم ينظرون، أفلا تبصرون إلى آخره، فهو توجيه. فهذا القرآن الذي يدعونا إلى التدبر، يدعونا إلى التفكر، ما يعني يرفع فيه من قيمة العلم، يعني العلم والعلماء، يعني لفظ العلم والعلماء ويتعلمون ويعلمون إلى آخره، عالمون، هذه جاءت حوالي 800 مرة في القرآن. فمن يقول أن القرآن هذا يعني تقليل أو يعني ليس مهما أو غير ذلك؟ إنما يجب أن لا نخلط أن القرآن هذا يدعونا إلى التفكر وأنه يعلي من شأن العلم ومن شأن العلماء، وأن نقول أن فيه معلومات علمية من العلم الحديث بما فيها مش عارف علم الفلك مثلا أو علم الأجنة أو الطب أو فيزياء أو غير ذلك، فهذا يعني مبالغة، وبل يعني أعتقد أنه كلام خطير، لأن من لا يعرف التفاصيل العلمية سيأخذ هذا العلم، هذه المعلومات وهذه الأفكار، هذه الطروحات، وينبهر بها ويجري بها ويسعد بها، ولكن من يكسب شيئا من العلم يبدأ في يعني تدريجيا يفصل في الموضوع، يقول القرآن لا يقول هذا الكلام، هذه الفكرة التي قيلت لي ليس سليمة وكذا، فيصير يشكك في أن القرآن هذا وحي رباني، وبالتالي نكون نحن قد يعني ارتكبنا جريمة لأننا دفعنا بالشخص أن يفكر بطريقة ثم اكتشف أن ما قلنا له مبالغ فيه أو ربما خاطئ تماما، وبالتالي يصير هو يقدح في القرآن فنحن نكون تسببنا في ابتعاد الناس. أنا جاءتني كثير مراسلات والتقيت كثير من الناس الذين قالوا لي نحن عندما قرأنا القرآن بشكل مفصل وجدنا أنه ليس فيه أي شيء يعني صحيح أو سليم أو يدعونا إلى الإيمان إلى آخره، فصارت عندهم ردة فعل من الكلام المبالغ الذي قيل لهم، فأنا لا أريد لا الردة المبالغة فيها ولا المبالغة في يعني تقويل القرآن ما لا يقوله، وإنما نكتفي بأن نقول أن القرآن هداية يدعونا إلى التفكر والتدبر ويعلي من شأن وقيمة العلم والعلماء إلى آخره إلى آخره، فليس هناك يعني تقليل من شأن القرآن.
في شخص يسأل الدكتور يقول تحدث السويدي الذي حاز على جائزة نوبل للطب سنة 2022 والذي تتعارض نظريته مع نظرية التطور، بعدين بين قوسين لقد راسلتك في هذا الموضوع على الخاص ولم تجبني شكرا. والدكتور بعد في بعض الأشخاص يقولوا أنهم دعوك إلى مناظرة ورفضت أو لم ترد عليهم كثيرا بحكم أن أقرأ التعليقات وأشوف فيديوهات ناس آخرين، فشو رأيك حول فكرة المناظرة وهل أنت فعلا تتجنب المناظرات؟ والسؤال كذلك اللي هو عن السويدي.
خلينا نأتي إلى مسألة التطور يعني باختصار ثم نأتي إلى مسألة المناظرات. أنا أولا للأسف يعني خاصة خلال الشهور الأخيرة وكان لي شوية وعكة صحية إلى آخره لا أقرأ، لا أستطيع قراءة التعليقات التي ترد في اليوتيوب أو حتى أحيانا على حسابي الشخصي في الفيسبوك وغيره، لا أدري من هذا الشخص الذي قال رسلتك على الخاص، يعني إذا رسلني على الخاص أنا إيميلي موجود، يعني من يراسلني بالإيميل لا أعتقد أن شخصا في العالم رسلني بالإيميل ولم أرد عليه، وأنا لا أتجنب رد على الأشخاص حتى إذا قلت له أنا ليس لدي تعليق أو ليس لا أريد الدخول في هذا النوع من الجدال، ولكن أرد على الناس من باب الاحترام، فهذا يعني أنني أنا لا أرد، هذا الكلام مش صحيح. مسألة التطور يعني أنا فصلت فيها في عدة حلقات، حلقة عن الأدلة العلمية، حلقة عن المسائل العقدية المتعلقة بالتطور، حلقة خصصناها كانت أطول حلقة ربما في تاريخ هذا البرنامج 50 دقيقة وأكثر، يعني الرد عن الأسئلة والاعتراضات إلى آخره، ثم مؤخرا قبل حوالي 5-6 شهور خصصت حلقة للمفاهيم العلمية بما فيها ما هو التطور، وعرجت في الأخير في حوالي 15 دقائق إلى التطور البشري، شرحت ما معنى التطور البيولوجي بشكل عام علميا بيولوجيا إلى آخره وآلياته والنظرية، ثم جئت إلى التطور البشري وما معنى التطور البشري وكيف حدث وما هي السلالات البشرية إلى آخره. لذلك أنا لا أريد أن أبقى يعني كل أسبوع شخص حتى في حلقات لا علاقة لها بالتطور يجي شخص مثلا يتحدث عن الذكاء الاصطناعي يجي يسألني طيب وأنت تقول أننا نحن ننحدر من القردة وكيف تقول هذا وكذا، أنا ما أبقى أرد يعني على مسألة القردة ما القردة. هذا العالم السويدي هل يعقل يعني أنا أريد من الناس من المتابعين الأعزاء وكل من يشاهدنا ويستمع إلينا والشباب العربي المسلم رجاء، هل يعقل لديكم أن شخص يحصل على جائزة نوبل وكلامه أو طروحاته ترد نظرية داروين للتطور ولا يحدث لها ضجة في العالم ولا يروج لها الإعلام ولا نسمع بها إلا أنتم سمعتم أن عالم سويدي حاز على جائزة نوبل وكلامه يرد نظرية التطور؟ هذا العالم عالم وراثة، عالم جينيتكس ومتخصص في هيومن جينيتكس يعني الجينات والجينوم البشري عبر التاريخ ويعود إلى عشرات بل مئات الآلاف من السنين، وقدم مساهمات مهمة جدا في فهم كيف تطور الجينوم البشري وكيف تطورت السلالات البشرية بما فيها الهوموسيبينز هذا يعني العاقل الشخص العاقل الذي نحن يعني أحفاده يعني نحن ننحدر منه، والسلالات البشرية التي اندثرت منها نياندرثال منها فلورنسيس منها دينيسوفانز إلى آخره، هذه كلها كيف انفصلت وكيف هو يجد يعني الآثار الجينية ويبين لنا كيف متى صار الانفصال متى انفصلت هذه وأي آثار جينية لا تزال موجودة فينا اليوم من نياندرثال أو من دينيسوفانز أو من الفلورنسيس إلى آخره إلى آخره. هذا الرجل لا يرد نظرية التطور، بالعكس هذا قدم لنا تفصيلات عن التطور البشري. رجاء يا جماعة اقروا ودققوا في المعلومات التي تقولون. هل يعني بهذه المعلومات التي لدي أنا أخاف أن أرد على شخص يراسلني ويقول لي ماذا تقول في جائزة نوبل لسنة 2022 التي حاز فيها هذا الشخص سفن بال بو معروف هذا؟ أنا طبعا لا أرد، لا أتجنب الرد. الآن المناظرات خالد يعني هي لا يقصد بها الوصول إلى المعلومات أو الوصول إلى علم وفهم أكثر، إنما يقصد بها يعني الجدل والإثارة والبز مثل ما يقال، يعني يلا نعمل لك شيء وبعدين يقتطفوا لك هكذا، شوف هذه النص دقيقة، شوف ماذا قال هذا الشخص، وشوف عندما سأله لم يستطع أن يرد وكذا. بتصير يعني مباراة كرة قدم يعني للتسلية والجدل، وتبقى هذه المختطفات يتداولها الناس وهكذا على التيك توك ونص دقيقة وكذا. العلم ليس هكذا بالمناظرات. العلم أنا كتبت في الموضوع بالتفصيل صفحات وصفحات، أطول فصل في كتابي حول الإسلام والعلم الحديث هو عن التطور أكثر من 60-70 صفحة. من يريد أن يعرف ما أقوله أنا يرجع إلى كتاباتي، يرجع إلى فيديوهاتي، وأنا يكون لي وقت أفصل وأشرح. أما لو أدخل أنا في مناظرة ويأتيني شخص ويبدأ يقاطعني ويقول لي وماذا تقول في كذا، وأنا تلك الفكرة أنا مش مستحضرها أو ذلك الاسم أنا لم أتذكره، بصير أنا شفته كيف قال له هو هذا الكلام ولم يعرف يرد. مش أنه ما عرفت أرد، لأنه أنا مش موسوعة، ما عندي كل المعلومات استحضرها في دماغي. فالمناظرات هذه يعني قصة يعني كلمة حق يراد بها باطل، هكذا هذه المناظرات. فأنسوا المناظرات، ارجعوا إلى الكتب والكتابات وكل ما هو مفصل بشكل دقيق، تحصلوا على العلم والمعلومات، سيبكم يعني من مباريات كرة القدم.
هذا دكتور سؤال خارج السياق، إذا شخص حاب يحصل على كتبك كيف يحصل على كتبك؟
يعتمد في أي لغة، يعني الكتب باللغات الأخرى غير اللغة العربية معظمها متوفرة على الأمازون ودور النشر إلى آخره، فيحصل عليها الإنسان بسهولة إلى حد كبير، بما فيها في اللغات يعني مثلا الإندونيسية ترجم لي كتابان، في الأردو ترجم لي كتابان، وكلها متوفرة ويحصل عليها. المشكلة احنا في عالمنا العربي أن الترجمات العربية لكتبنا أو حتى ما ننشر مباشرة باللغة العربية ليس سهلا أن نحصل عليه عن طريق الإنترنت، بل في بعض الدول العربية يعني يكاد يكون مستحيل شخص يطلب أي كتاب عن طريق الإنترنت، لأنه ما عنده بطاقة ائتمان، الحسابات في البنوك إلى آخره إلى آخره، في تعقيدات جمة، وتوزيع الكتب عندنا في العالم العربي من أصعب ما يكون. كتب ممتازة جدا تنشر هنا وهناك ولا نعرف كيف تحصل عليها. فالحل هو الأفضل أن يحاول الإنسان في بعض الدور، يعني مثلا نيل والفرات لديها يعني مكتبة على النت وتبيع، من يستطيع أن يطلب عن طريق الإنترنت ويدفع ببطاقة ائتمان يطلب عن طريق الإنترنت، من لم يستطع وكان يعني بسهولة توصيل نحن نوصل له، فأنا يعني أرسلت هكذا من عندي ولا أمن على أحد، يعني نسخ من الكتب. من أراد فعلا يقول لي والله أنا رح أموت على هذا الكتاب، رجاء دكتور شوف لي حل أرسل لي إياه، قل أعطيني موقع عنوانك ورقم تليفونك وأرسل لك إياه أحيانا حتى بالDHL.
شكرا دكتور. في حد يقول هني دكتور أن نعم القرآن الكريم به أمورات علمية على حسب قوله مثل السماوات السبع وهو طبقات الغلاف الجوي. في سؤال ثاني في شخص يقول العلم يقول الشمس ثم الأرض، والدين يقول خلق الأرض ثم استوى إلى السماء بين قوسين الشمس، فكيف نشوف هذه الأمور خلق الكون والأمور العلمية؟
شوف السؤال الأول قال لك السبع سماوات هذه هي الطبقات الجوية، من قال لك هذا الكلام؟ أنا وجدت هذا في القرآن أو في الحديث أن هذه السماوات السبع هي الطبقات؟ هذه جاءت فيها تفاسير متعددة، منهم من قال بل هي مدارات الكواكب، وبعضهم قال لا بل هذا الرقم سبعة لا يقصد به سبعة وإنما يقصد به التعداد الكبير، وبعضهم قال هي تشير إلى المجرات لأنها سماوات يعني كلها مثل الجزر الكبيرة التي فيها نجوم وكواكب وغير ذلك. فهذا يعني فهذا الإسقاط هذا أنه لا في القرآن في معلومات علمية، لأنه يقول أنت أسقطت هذه المعلومة في القرآن وحينها جريت بها وقلت القرآن يذكر مثلا طبقات الغلاف الجوي أو يذكر المجرات أو يذكر مدارات الكواكب وغيرها. نفس الشيء بالنسبة للسؤال الثاني، يا عزيزي أنت عندما تقرأ القرآن يجب تخلي في بالك أنه هذه لا يقصد بها معلومات علمية دقيقة وتفصيل فيزيائي. هل وجدت هناك جاذبية وشرح لك هذه الكواكب كيف تدور والأرض كيف تطورت وكيف جاءت؟ هناك آيات إذا قرأتها في الظاهر تشير إلى أن لا الأرض جاءت فيما بعد، لأن الله تعالى يقول خلق السماوات في يومين ثم استوى إلى الأرض وسواها في عدة أيام وأخرج منها ماءها إلى آخره إلى آخره. فمعنى أنه في آيات التي تشير إلى أن السماوات جاءت أول ثم الأرض والماء والحياة إلى آخره، وبعضها مثل هذه الآية التي يبدو كأنها تشير أنه لا خلق الأرض ثم استوى إلى السماء. طيب ما معنى السماء هنا؟ ممكن يقصد السماء هي الغلاف الجوي كما قال صديقنا هذا، الغلاف الجوي فعلا الغلاف الجوي الذي لدينا نحن الآن، هذا اللي هو الأكسجين والنيتروجين، هذا جاء بعد تشكل الأرض وبعد استقرار الأرض. في الأول كان الغاز المحيط بالأرض إنما هو هيدروجين وهيليوم، ثم بعد ذلك صار ثاني أكسيد الكربون بعد فترة، ثم بعد ذلك يعني تسوى هذا الغلاف الجوي بمكوناته التي نعرفها اليوم وهي الأكسجين والنيتروجين. فمن أراد أن يفسر هذه الآية على أن نعم بعد الأرض جاءت السماء اللي هي الغلاف الجوي يجد أنه ليس هناك تناقض، وين المشكل؟ فرجاء يا جماعة لا تحاولوا لا إسقاط معلومات علمية داخل القرآن ولا إيجاد أخطاء علمية داخل القرآن، لأن القرآن لم يأتي لا ليقدم لك معلومات أو نظريات علمية أو تفسيرات، وإنما جاء ليوجهك إلى الله تعالى وأن يعطيك آيات آيات في أنفسهم كيف في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني المقصود من هذه كلها هو آيات في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين، مش حتى تفهموا العلوم وحتى تفهموا النظريات العلمية، حتى يتبين أنه الحق، يعني توجيه إلى الله وليس توجيه إلى المعلومات العلمية.
يقول السائل دكتور ما رأيك في الرأي القائل إن حجة إبعاد الدين عن العلم هي فقط وسيلة هروب من حقيقة وجود أخطاء علمية في الدين، كمثال حديث أبي ذر عن غروب الشمس في عين حمية؟ هل سنتجه لأخذ العبر فقط واعتبرها قصص مزاجية وننفي التفسيرات بالأثر المبنية على الأحاديث؟
نحن لا نفسر يعني المعلومات الظواهر، خلينا نقول الظواهر الطبيعية والكونية التي ذكرت في القرآن لا نفسرها بالأحاديث، يجب يفهم الإنسان. إذا تأتي أنت إلى الأمور العقدية بما فيها الأمور الغيبية، خاصة الأمور الغيبية وحتى الأمور الفقهية، ما يجوز ولا يجوز إلى آخره ما ذكر في القرآن، هذه نأتي إلى الأحاديث ونقول كيف طبقها الرسول، كيف فهمها، وكيف قال لأصحابه فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فالأحاديث تنفع من هذا الباب، تنفع في الجوانب العقدية الغيبية الفقهية الآخرة. أما في الجوانب الطبيعية، الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه قال هذه من أمور دنياكم، هذه أنا لا أعرف هذه الأشياء، يعني حتى يعني حادث التأبير النخل وغيرها، قال يعني هذه الأمور دنياكم، هذه دنياكم أنتم أعلموا بها، أنا لا أعرف، لا أفسر لكم أنا كيف نزرع حتى ولا كيف نصطاد في البحر أو كيف تنشأ النباتات والخضار وغير ذلك. قال أنا مش أنا لم أبعث لي هذا الغرض. وبالتالي فالآيات التي فيها إشارات طبيعية كونية سماوية أو غيرها، هذه نفسرها بالعلم لا نفسرها بالأحاديث. ثم هذا الحديث الذي ذكره صديقنا هذا، هذا هو الحديث، يعني هذه الصيغة جاء بصيغ مختلفة، معروف هذا الحديث جاء بصيغ مختلفة، معظم الصيغ بما فيها ما رواه البخاري ومسلم وغيره أنه جاء أن الشمس تغرب تحت عرش الرحمن، تحت العرش وليس في عين حمئة، في هذه الصيغة الوحيدة التي جاءت في عين حمئة. طيب وحتى الذين رووا هذا يعني روي هذا الحديث وحاولوا تفسيره، قالوا ما معنى انه يعني الشمس يعني تغرب في عين حمئة؟ ما معنى؟ معنى ان تغرب في مكان يكون فيه بحر والجو حار او فيه حرارة او غير ذلك، فهي ممكن تكون بحيرة، ومعروف ان البحيرة هذه سخنة او غير ذلك. معنى لا ناخذ احنا هذه الاحاديث ونقول انا شفتوا هذا الحديث هذا يعني كلام يعني لا يستقيم، وبالتالي في هذه الحالة مش القرآن، حال الحديث هذا كلام فاضي وتفسيره للقرآن كلام فاضي. فجماعة لا يعني ناخذ يعني هكذا جزئيات ونبني عليها نظريه كبرى انه الحديث هذا نرميه يعني نضرب به عرض الحائط والقران هذا لا نلتزم به الى اخره. قلت يجب ان نفهم هذا المبدا المهم جدا ان القران هذا كتاب هدايه، هداية بشرية بشتى أنواع الهداية بما فيها التوجيه إلى التدبر والتفكر، هذه أيضا هداية. التدبر تدبرون في السماء في خلق السماوات والأرض، أيضا تفكر وتدبر إلى آخره. تأمل معي، تأملوا يا جماعة، وليس كتاب علمي بمعنى أني أخذ منه معلومات ونظريات إلى آخره، فلا تبحثوا في المعلومات والنظريات العلمية في القرآن، وإلا ستدخلون في مآزق.
دكتور، في شخص يسأل على اليوتيوب، راح السؤال اسمه ماهر الموسى، لا يوجد شيء من وكالات الفضاء العربية والذي يمكننا الوثوق بها لكي نقوم بالاعتماد على أدلتها، هل هذا الكلام صحيح؟ هل لا يوجد أي وكالات فضاء في العالم العربي؟
في على الأقل 6 أو 7 وكالات فضاء عربية، يعني معظمها تعنى بالأقمار الصناعية بما فيها الاستشعار عن بعد، يعني تأخذ صور، يعني عندنا مثلا دبي سات، عندنا خليفة سات هنا، وبعضها يعنى بالاتصالات مثل الياهسات وغيرها، وكثير من الدول العربية ما فيها الجزائر أول دولة وضعت أو أنشأت وكالة فضاء عربية حتى يعني نعطي كل ذي حق حقه. في على الأقل 6 أو 7 وكالات فضاء، وكما قلت تدرس الأرض واتصالات وغيرها، وكالة الفضاء الإماراتية هي الوحيدة لحد الآن في العالم العربي التي صارت تعنى بالاستكشاف، يعني ترسل إلى المريخ، أرسلت مؤخرا أو على الأقل بنت عربة وأرسلتها، أرسلها صاروخ ياباني إلى القمر، يعني لم ينجح المرة الأولى، الآن فيه تحضير يعني النسخة الثانية إن شاء الله سترسل ربما هذه السنة أو السنة القادمة إلى القمر. هناك مهمة كبيرة، مهمة يعمل عليها هنا في الإمارات لإرسال مستكشفات ومسابير إلى الكويكبات التي بين المريخ والمشتري. فلا، عندنا وكالات فضاء عربية، وعندنا برامج فضاء بعضها للدراسات الأرضية وبعضها للاستكشاف، فيعني لا نقلل من أنفسنا، وحتى لو ما عندنا طيب يلا نعمل وننشئ أكثر ونستكشف ويكون لنا مكان بين الأمم.
في سؤال يقول دكتور، هل نبني جسور التفاعل أو كيف نبني جسور التفاعل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية في بلادنا العربية؟
هذا مهم جدا. أولا يجب أن نبني قواعد وصروح للعلوم الإنسانية. أول شيء العلوم الإنسانية للأسف صارت منسية شوية في عالمنا العربي، بل حتى العلوم الطبيعية صارت شوية يعني مقلل من شأنها. العالم العربي أكثر شيء متجه إلى التكنولوجيا اللي هي العلوم التطبيقية، لا يحبذ كثيرا العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية بمعنى الفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم الفضاء وعلوم علوم الفلك وغيرها، إنما يحبذ أكثر العلوم التطبيقية اللي هي الهندسة التطبيقية، إلكترونية وميكانيكية وكيميائية وغيرها. فيجب أن نعلي من شأن العلوم الطبيعية أولا، يعني لأنها فهم للعالم قبل أن تكون يعني تطبيقات واستفادة في حياتنا اليومية. وثانيا الإعلاء من شأن العلوم الإنسانية. علوم الإنسانية هي يعني عدة فروع، بعضها فكري مثل الفلسفة ومثل التاريخ، وبعضها دراسي، يعني نحاول أن نفهم أشياء مثل علم النفس اللي هو فهم الإنسان أو نفس الإنسان، فكر الإنسان، عقل الإنسان، ذهن الإنسان، هذا علم النفس. وعلم الاجتماع مثلا أن نفهم المجتمعات ونفهم المجموعات البشرية كيف تتعامل مع بعضها البعض ثقافيا، اقتصاديا، دينيا وغير ذلك. فأولا يجب أن نعلي من هذه العلوم، هذا مهم جدا أنه يكون عندنا علماء محترمين. يعني أنا أذكر مرة كنت التقيت مع مدرسي الفيزياء، كنا عاملين لهم ورشات للثانوي، وكنا نتحدث عن الخريجين، فكان يقول المشكلة الفيزياء أنه الطلبة عندما يعني في الأول يحبون الفيزياء وهي مبهرة إلى آخره، ولكن سرعان ما يصطدمون أن ليس لها يعني وظائف، وأنه عندما يتخرجون ماذا أعمل أنا فقلت لهم نحن يجب أن نشجع الناس على أن يتخصصوا في العلوم والفروع التي يعشقونها، لأن حينها سيبدعون. إذا ابنك يحب الفيزياء ف فخليه يدرس فيزياء وغدا إن شاء الله سيحصل على وظيفة أو غيرها، ولكن إذا أجبرته أن يتخصص في مجال هو لا يعشقه فلن يبدع فيه، ولكن إذا هو يعني منبهر بالفيزياء أو الكيمياء أو علوم الأرض أو علوم الآثار أو غيرها خليه يتخصص. فقام لي واحد أستاذ هو أستاذ فيزياء قال لي لو ابني مثلا يريد يعني يعشق التاريخ أخليه يتخرج في التاريخ؟ قلت له إيه يا ريت يكون عندنا إحنا مؤرخين كبار عظماء. أنا لا أقول ما عندنا، بس أقول يعني إحنا لا نشجع الناس، ونعتقد أن التخصص في التاريخ يعني هذا مضيعة للوقت، وأن هذا لا يعني لا سبيل للنجاح فيه الآخري. فيجب أن نقيم هذه القيم، نرفع من هذه القيم ثم نقيم الجسور. يعني في فروع كثيرة، يعني مثلا فلسفة العلوم philosophy of science هذا فرع وتخصص يعني يا ما فيه ناس متخصصين عبر العالم. في تاريخ العلوم أقول أنا يعني إحنا من أكثر الأمم التي يعني تفرط في تاريخ العلوم ثم نندهش. وكان في سؤال ورد يعني عندما كنت راجع أنا في السوشيال ميديا الأسئلة التي وردتنا، يقول يعني لماذا الغرب يقلل من إنجازات الحضارة الإسلامية في العلوم؟ طب ما إذا احنا نفسنا مقللين من إنجازات الحضارة الإسلامية في العلوم، ما من منكم يعرف ما أنجزه مش عارف أنا القشجي مثلا أو بعض الأسماء الكبيرة العظيمة في علومنا في حضارتنا، لا أدري مثلا الطوسي أو يعني سيبنا طبعا من ابن سينا اللي كل الناس يعرفون أنه أبدع في الطب غير أنه أبدع في الفلسفة وغير ذلك، أو بعض العلماء الكبار الآخرين، من منكم يعرف مسلم المجريطي؟ من منكم يعرف فاطمة المجريطية؟ يعني إذا احنا فرطنا في تاريخ العلوم في تاريخ علومنا نحن ناهيك عن تاريخ العلوم في الحضارات الأخرى قبلنا وبعدنا، فكيف نتوقع من الغرب أنه يعلي من شأن ما قدمته حضارتنا؟ فنحن يجب أن يعني ندمج أو يعني ندفع بالتاريخ والعلوم الفلسفة والعلوم، ونحن في هذه السلسلة الرمضانية قلنا الإسلام والعلم الحديث، بحيث أننا نجد أين الجسور وأين سبل يعني التعاون خلينا نقول والتوفيق بينهما. فهذه السبل التي يجب أن ندفع بها حتى نخرج من هذه الانكسارات اللي نسميها السكيزوفرينيا.
يعني نتغلب على التفكير السائد أن الشخص لما يتخرج من الثانوية العامة ما يروح طب أو هندسة، وإذا مثلا مش ناجح يروح لإدارة الأعمال، ما في
وأنت ما شاء الله ناجح وأنت تخصصت في إدارة الأعمال وناجح وما شاء الله عليك.
أشكر دكتور. التخصصات كثيرة يعني مش بس محصورة على هذه التخصصات
طبعا
كثيرة.
لا أنا يعني أؤكد على فكرة يعني في أقل من دقيقة، الأشخاص أي أشخاص في عالمنا العربي أو غيره سيبدعون إذا مشوا في التخصص الذي يعشقون هذا. خلينا هذه الفكرة هذه. فأنا دائما يجيني طالب يقول لي أي تخصص تنصحني به؟ قل له أنصحك بالتخصص الذي يقوله قلبك. أنت أنظر في نفسك وفكر أنت المواضيع اللي أنا أعشقها وحب يعني أنظر فيها وحب يعني ممكن بكرة أطور فيها وكذا، روح تخصص فيها. طب أنا ما أعرف إذا فيها وظائف، أنت ستخلق هذه الوظائف، إذا أنت مبدع ستخلق فيها وظائف أنت حتى لو ما أعطوك وظائف فيها.
في سؤال يسأل أين وصل البحث في نظرية كل شيء التي تحاول أن تعطي وصفا شموليا لكل جوانب الفيزياء؟
هو مش كل جوانب الفيزياء، إنما هي توحيدية، هي نظرية كل شيء هي نظرية توحيدية، بمعنى توحيدية أنها توحد بين القوى الفيزيائية والظواهر الفيزيائية المختلفة، بمعنى أن الظواهر الكهرومغناطيسية والظواهر التي تقوم على قوة الجاذبية والظواهر النووية إلى آخره، هذه كلها الفيزياء الآن اتجهت منذ تقريبا نصف قرن إلى أن هذه كلها عندما نصل إلى الطاقات العليا تتحد كلها وتتخذ شكلا موحدا. لم نجد صيغة موحدة، ولو أننا استطعنا من توحيد بعض منها مثلا القوة الكهرومغناطيسية والقوة الضعيفة عرفنا نجمعها مع بعض وحز عليها محمد عبد السلام وستيفن غلاشو وستيفن واينبرغ على جائزة نوبل سنة 79 وغيرها لهذه الإنجازات التوحيدية. ثم جاء ما يسمى يعني الستاندرد موديل اللي هو النموذج المعياري للفيزياء، فيزياء الجسيمات، الذي دمج بين هذه القوة الموحدة وأضاف إليها القوة النووية، وصارت عندنا بعض الجسيمات التي هي معروفة وتنبأت بها الفيزياء ووجدت فيما بعد إلى آخره. لكن بقيت لنا قوة الجاذبية هذه شاذة. قوة الجاذبية هذه عقدتنا، والله يسامح أينشتاين الذي جعلها قوة يعني كأنها مفعول هندسي اللي هو الانحناء في الزمكان إلى آخره. فهذه ما عرفنا ندمجها مع القوى الأخرى حتى نوحد ويصير عندنا نظرية كل شيء. نظرية كل شيء بمعنى مش أنه كل ما يحدث في العالم كله يعني يخضع لمعادلة واحدة أو نظرية واحدة، وإنما أن كل القوى وكل الظواهر كلها في الأخير تجمع في إطار واحد في نظرية واحدة. لحد الآن كما قلت يعني ما زالت يعني الخوض. طبعا هناك محاولات وكنت فصلت فيها في بعض الحلقات نظرية الأوتار التي تحاول كيف ترجع بكل شيء إلى الأوتار إلى آخره. فهناك محاولات ولكن لحد الآن لم نجد يعني شيء مقنع ومؤكد تجريبيا خاصة، وإنما هناك نماذج ونظريات أو مقترحات أطروحات نظرية. يعني ما زال الطريق بعيد في هذا المجال.
في سؤال يسأل وأنا حتى كذلك عندي فضول، لماذا لا يعترف الشيوخ يعني علماء الدين بعلماء الفلك فيما يتعلق بعدم إمكانية رؤية الهلال ويطلبون تحري الهلال ويقبلون شهادات زائفة برؤيته رغم عدم وجوده في الأفق أحيانا؟
هي المسألة مش بهذا السوء. يعني احنا انا دائما انظر الى كما يقول يعني الغربيون الكأس اراه يعني نصف مملوء، يعني هاف فل، لا اراه نصف فاضي، واركز على ما هو ناقص، اركز على ما انجزناه ما عبيناه لحد الان. وفعلا حتى لو سألتني نفس السؤال هذا قبل حوالي 15 سنة 10 إلى 15 سنة قلت والله عندنا مشكلة. يعني في أحيانا يأتي أفراد ويشهدون، يعني مثلا أنا قلت في بداية الحلقة هذه أنه يوم 8 أبريل يكون يوم 29 عندنا الهلال غير موجود في السماء، فهذه أنا مطمئن أنه هذه السنة لن يعلن أي أحد أنه رأينا الهلال. لماذا أنا مقتنع؟ رغم أنه صارت عندنا عشرات المرات في السابق الهلال غير موجود، الهلال لم يولد، لم يدخل في شهره الجديد أصلا، ويأتي أشخاص ويشهدون أنهم رأوا الهلال وتقبل شهادتهم ويعلن للأمة أفطروا غدا أو صوموا غدا. هذه الحالة يعني الكارثية انتهت الآن. لماذا انتهت؟ لأنه المحكمة العليا في السعودية قالت إذا جزم قطعا علماء الفلك أن الهلال غير موجود في السماء ولم يبدأ دورته الجديدة أو غرب قبل الشمس لن نقبل شهادة أي أحد. طب عظيم جدا، هذا تقدم كبير. الآن الحالات المستحيلة هذه لم تعد موجودة عندنا. الآن وين بقيت المشكلة اللي هي مثل الحالة اللي حصلت عندنا في بداية رمضان هذه السنة، أنه الهلال موجود ولكن علماء الفلك يقولون هذا الهلال غير قابل للرؤية لأنه لا يمكث في السماء إلا بضع دقائق، يعني خلينا نقول 15 دقائق في هذه الحدود، وهو رقيق جدا لا تراه العين البشرية. يا جماعة عيننا محدودة ونعرف ما تستطيع رؤيته وما لا تستطيع رؤيته، بل حتى التلسكوبات نحن يعني عملنا بها الآن 400 سنة نعرف ما تراه وما لا تراه، فهذا الهلال لن يرى وإن كان موجودا فوق الأفق. الآن الشيوخ ماذا قالوا؟ كثير منهم، بعض منهم مش كلهم، يعني مثلا في عمان جنبنا لم يصوموا يوم الاثنين 11 مارس اللي صمناه احنا. لماذا لم يصوموا؟ لأنه قالوا لم تثبت رؤيا، لا يرى في هذه الحالات، وحاول البعض ولم يره خلاص انتهى. لكن في بعض الدول الأخرى بما فيها السعودية وبما فيها الإمارات وبما فيها عدد من الدول العربية وبما فيها الجزائر حتى بالمناسبة، حتى لا يعتقد الناس أنه أنا أنتقد هذه الدولة أو تلك، بعض الدول إذا الهلال موجود في السماء وشهد بعض الناس حتى لو أن علماء الفلك يقولون هذا غير قابل للرؤية، يقول بس هو موجود، أنت قلت موجود، موجود، ولكن إحنا نقول لا يرى. أقول طب شو عرفك أنت لا يرى؟ ما عندنا إحنا علوم وعندنا قياسات وعندنا أرصاد يعني بالمئات وبالآلاف. فهذه الحالة هي المشكلة الوحيدة اللي بقيت عندنا. بعض علماء الفلك يعملون ضجة منها، يعني أنا أعرف حتى بعض الزملاء في بداية رمضان قالوا خلاص أنا من اليوم لن أتكلم في هذا الموضوع، أنا خلاص مسحت إيدي منكم، أنتوا لا تسمعون الكلام، قلنا لكم هذا الهلال لا يرى، كيف تقبلون شهادة الناس إلى آخره. أنا ما عندي مشكلة لأنه الهلال موجود، بدأ دورته الفلكية، بدأ شهره الجديد، يعني صامت الناس على رؤية صحيحة أو غير صحيحة، بدأ الشهر أنا أبدأ، ما عندي مشكلة. لكن إن شاء الله نتقدم بحيث أنه ما يقوله علماء الفلك يستمع إليه الشيوخ فعلا ولا يلتزمون له. لماذا يقولون هذا؟ لأن يقول لك أنا عندي نص الحديث صوموا لرؤيته، لم يقل الحديث صوموا لحسابه. طب بهذاك الوقت ما كان في حساب، وقال نحن أمة أمية يا جماعة، قال لكم الرسول بصريح اللفظ لا نكتب لا نقرأ ولا نحسب، هو قال هكذا، ما عندنا علم الشهر عندنا هكذا وهكذا، صوموا لرؤيتي أفطروا لرؤيتي، فهو برر لك شرح لك لماذا صوموا لرؤيتي. لكن إذا انتفى الشرط كما يقول الأصوليون، إذا انتفى الشرط تنتفي النتيجة. إذا لا صرنا إحنا أمة نقرأ ونحسب وعندنا علوم وعندنا علماء فلك، فلماذا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيته؟ ويخطئ الناس ونصير في جدال، الأردن تأخرت عنا يوم، مصر صامت قبل، عمان تأخرت يوم، السعودية صامت يوم قبل، طب لماذا هذه الفوضى وعندنا علوم وعندنا علماء؟ إن شاء الله يعني خلال لا أدري 10 سنوات كذا نصل إلى هذا الحل الذي يرضي الجميع
إن شاء الله دكتور.
إن شاء الله.
في سؤال، سؤال عن مشكلة السببية في الفكر الإسلامي وخاصة عند الأشاعرة، هل الموقف المتردد مع السببية يمكنه تبني مناهج علم الحديث؟ شكرا لك.
هذه ربما أكبر معضلة بين الإسلام، خلينا نقول الإسلام الكلاسيكي، وبين العلم الحديث. طبعا علم الكلام يعني باختصار شديد ينقسم إلى ثلاثة توجهات، ثلاثة مدارس كبرى في علم الكلام، اللي هو علم العقيدة، الأشاعرة والمعتزلة والماتوريدية. الأشاعرة وهم الأغلب، يعني ربما يمثلون لا أدري 80-90 أكثر من 90% من المسلمين اليوم، هذا سأتي إليهم بعد لحظة لأنه هذا السؤال يخص الأشاعرة. المعتزلة يعني يكاد يكونون غير موجودين، لم يعد لهم وجود، ولو أن الناس كثيرين يعني يصفونني بالمعتزلي أو المعتزلي الجديد، وبعض يعني الذين يجتهدون شوية أو يحاولون التوفيق مع العلم الحديث وطروحات كذا يعني جديدة شوية، يعني جديدة نسبيا إلى المعتزلة، ولكن عموما يعني هكذا على الساحة غير موجودين. والماتوريدية اللي هي سائدة في تركيا وبعض المجتمعات الإسلامية، اللي هي وسطية تقريبا خلينا نقول بين المعتزلة وبين الأشاعرة. وين المشكلة مع الأشاعرة وكما يقول السؤال التوفيق مع العلم الحديث؟ لأن الأشاعرة يقولون ليست هناك، يعني هم لا يقولون هكذا بصريح اللفظ، ولكن ضمنيا يقولون ليست هناك سببية. ما هي السببية؟ سببية إذا أنا أتيت بشيء و أعطيته نفس الشروط ونفس الظروف فهو بالضرورة يعطيني نفس النتائج. يعني أنا أرميت كرة وأعطيتها الدفعة نفس الدفعة، أعيدها مرتين 3000 مرة نفس الدفعة نفس السرعة الابتدائية نفس الزاوية إلى آخره، ستسقط في نفس المكان. هذه السببية، إذا أعطيتني أنت نفس الظروف وعندي قوانين طبيعة متوفرة ومعروفة عندي، أعطيك أنا نفس النتيجة بالتأكيد. الأشاعرة يقولوا لا، الله يعيد خلق الخلق كل شيء من لحظة إلى أخرى، هكذا هو يعيد الخلق. ما طيب وبعدين كيف يعيد الخلق؟ يقول لك فهو يختار، فهو لديه سنن، الله تعالى لديه سنن. عند الأشاعرة ليس هناك قوانين وسببية وهذه تستلزم هذا، لا، الله عنده سنن وهو حر أن يلتزم بها أو لا يلتزم بها، ففي العادة يمشي على سننه اللي احنا نقول نسميها القوانين. ولكن في بعض الحالات ممكن ترمي أنت كرتك هذه وتتجه للخلف، هكذا قلت الله تعالى أعاد خلق الكون، خلق الطبيعة في تلك اللحظة بطريقة مختلفة. فبهذه الطريقة طبعا يعني هذا السؤال الأخ والأخت السائلين، فعلا السببية هذه منتفات. فإذا السببية منتفات وقوانين الطبيعة هذه صارت سنن أنها تحدث في الغالب ولكن لا تحدث دائما، هذه حتى ابن رشد رد على الغزالي بهذا، قال له إذا بهذه الطريقة لا نستطيع أن ندرس أن نقوم بعلوم، كيف أنا أقوم بدراسة وأقول لدينا في الطبيعة يحدث كذا وأنا يمكن لي أن أتنبأ وأن أتوقع؟ ما معنى أن أدرس أنا؟ تدرس ماذا أنت بالضبط؟ إذا أنا لا أستطيع أن أتنبأ بأي شيء، لأنه الله تعالى ممكن يغير الخلق، ممكن يعطي نتيجة مختلفة، فأنت وحظك، إن الله أعلم ربنا ماذا سيفعل. فضمنيا فعلا ليست هناك سببية عند الأشاعرة وليست هناك قوانين. قوانين معناه قانون، معناه أن أنا إذا تعديت الإشارة الحمراء تجيني مخالفة، قانون هذا صارم، مش أنه والله ممكن إيه ممكن لا. اليوم الشرطي يقول لك معليش روح خلاص أنت خرقت الأحمر بس اليوم أوكي روح، هكذا لا، قانون صارم، قانون نقول قانون فوق الجميع، قانون ينطبق على الجميع. فهذه الحالة ما عندك أنت قوانين، فهنا العلم الحديث يعني سقط. فهناك فعلا الآن نقاشات قوية بين الفلاسفة والعلماء إلى آخره، المسلمين والغربيين، أنه يا أشاعرة يعني إما تغيروا تصوركم للعالم وطرحكم وفهمكم لله وكيف يتعامل مع الطبيعة، أو يعني أنتوا خارج العلم الحديث. فهذه إشكال.
في سؤال يسأل: عندي تعليق على فكرة أن خلق الله لآدم عليه السلام لا تستلزم أنه خلقه مباشرة. المشكلة في هذا أن الله فضل آدم عليه السلام بخلقه بيديه، فإذا قلنا بأن الله خلق مخلوقات وانحدر منها آدم عليه السلام فلن يبقى له الفضل. أنا سؤالي بعد دكتور، يعني هل في أفضلية للبشر على باقي المخلوقات ولا لا؟
بالتأكيد بالتأكيد هناك أفضلية للبشر. البشر يتميزون على كل المخلوقات. انسى الذكاء اللي احنا، وين ذكائنا؟ في هناك مخلوقات ذكية، احنا مثلا الغراب نشوفه احنا حتى في حديقتنا وفي يعني في الحي وين ساكنين، وانا وزوجتي نقول شوف الغراب ذا كيف عمل، والله اذكياء. وين ذكائه هذا؟ ولا يجي واحد بالمليون من ذكائنا احنا دا 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 يعني احنا نرى شويه قفزات كذا ونقول ذكاء. الدلفين والله يعني ذكي وبيعمل حركات ويتفاعل مع المحيط بتاعه ويتبادل معلومات مع الدلافين الاخرى. الحيتان تغني لبعضها وتتبادل معلومات. بس وين ذكاء؟ هذا الذكاء فقط. فما بالك الوعي الذي نتميز به نحن؟ فما بالك الروح التي نتميز بها نحن؟ فما بالك احنا الفكر الذي نتميز به، ويعني فهمنا يعني المستقبل والغيب، ونحن نتصور حتى ما يحدث بعد الموت. فاحنا لا، البشر طبعا يتميزون. الآن انا قلت كم مرة يا جماعة يجب ان تفهموا ان مفهوم خلق الله الخلق هذا لا يعني أنه ما كان في شيء وفجأة هكذا طلع عندي كيكة هكذا أمامنا هكذا، هذا خلق الله. لا، الخلق كما قلت هو يمكن أن يكون التطور والقفزات. يعني عندما ظهر البشر بحالتهم يعني الحديثة، خلينا نسميه الإنسان الحديث، modern man or modern humans، هؤلاء يتميزون فعلا عن المخلوقات السابقة، ولو أنه في تطور، لكن التطور هذه أحيانا في مراحل. لا، إحنا الآن تميزنا عن الآخرين ببعيد. فهذه القفزة، هذا التميز، هذا نوع من الخلق. أنا قلت أنه حتى ابن سينا كنت ذكرت مرة يعني يعرف الخلق بأربع مفاهيم مختلفة، بما فيها الإبداع وبما فيها الابتكار وبما فيها الخلق من العدم وبما فيها الخلق من عوامل أخرى. فأنت مش أنك أنت تخلق من لا شيء، هذا الخلق فقط. حتى إذا خلقت من أشياء موجودة تخلق، حتى يعني حتى عندنا يقول لك يعني creativity، يعني احنا نسميه إبداع طبعا باللغة العربية، لكن creativity جاي من create، أنك أنت تخلق شيء من أشياء أخرى موجودة. أنت لا تخلق من لا شيء، وإنما أنت تبدع وتبتكر وتغير وتأتي بأشياء جديدة من أشياء موجودة من قبل إلى آخره. فخلق سيدنا عيسى أو خلق آدم أو خلق كل المخلوقات جاءت من أشياء أخرى، وهذا لا ينفي عنها صفة الخلق، أن الله خلق وإنما لم يخلق من العدم. الخلق ليس بالضرورة من العدم.
في سؤال يقول: ما هو الحل مع شيوخ، على حد قوله مع شيوخ الخرافات الذين يحاربون العلم بالتكفير والتحريض؟ ما هو الحل؟
الحل هو التربية، هو التوعية، هو شو يعني الحل هو الإعدام يعني مش أنه يلا نتخلص منهم ولا نتخلص منهم يطلع لنا آخرين بعدين. هذا بأي حق أنت تعدم الناس لأنهم يقولون شيء؟ أنا مع الحرية بالمناسبة، أنا مع حرية الناس، حرية الفكر، حرية المعتقد، حرية التعبير، أنا ما عندي مشكلة. بل بالعكس، يعني يجب أن يقولوا حتى نعرف نرد عليهم، وإذا يعني قمعناهم وطمسناهم فيصير الفكر هذا يعني منتشر من تحت، وصير الناس تسرب أفكار، وحتى لا نريد هذا. وإنما هي الحل في التعليم والتربية، أن نوعي الناس، نشرح لهم ويأخذوا العلم الصحيح ويصيروا فاهمين أكثر. ويعني من بين الأشياء المهمة جدا، أنا كنت مرة كتبت مقال عندما كنا ذكرنا في لقاء سابق هذا الشيخ الخيبري الذي جاء هنا الإمارات ويعني نظر لنا أن الشمس تدور حول الأرض وليس العكس إلى آخره إلى آخره، وكتبت مقالا لنا في الموضوع، وقلت المشكلة أنه الشيوخ على قولة يعني صديقنا هذا السائل، هؤلاء الشيوخ تدريسهم وتعليمهم يفتقر إلى العلوم الحديثة. أي المشكلة؟ أنه هذا لو درس شوية علم فلك وكان يعرف يعني كتلة الشمس وكتلة الأرض، ما قال أن الشمس هذه يمكن أن تدور حول الأرض. هذه المعلومات البسيطة. أن أي واحد يقول لي الأرض تدور ولا ما تدور، قل له أنت تعرف حجم الشمس؟ حجم الشمس هذه حجما أكثر من مليون مرة حجم الأرض. وين هذا المليون هذه تدور حول هذه الكرة الصغيرة هذه؟ تفكر فيها أنت بأي فيزياء؟ أي فيزياء درست أنت؟ فهؤلاء يجب أن نعلمهم، افهموا شوية علم فلك، تعلموا شوية فيزياء، تعلموا شوية أحياء، جينات، طفرات، تطور ما معناه، حتى إذا أنت مش عاجبك هذا الكلام، ولكن يجب أن تعرفه حتى لا تقول كلام يندله الجبين. فالحل معهم أن نعلمهم أفضل، وإن شاء الله يعني يحدث تطور في المجال.
أنا عندي سؤال دكتور، في مقدمة كتابك اللي هو الإسلام كونت موشلة أو الإسلام والأسئلة المزعجة، ذكرت قصة وأنا أتمنى تذكرها هني، أن والدك دخل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، فبس هذه القصة أثرت فيني شخصيا، لو تسردها على عجالة من باب الفائدة للناس.
يعني هذه قصة، هو يعني من الأساليب الطريفة عندما يكتب الإنسان كتاب يبدأ في البداية أو حتى مقالات، كلما كانت أطول كلما يفضل هذا الأسلوب، أنه تبدأ أنت بقصة تشد، يعني مثل ما قلت أنت شدتني هذه القصة ولا تزال تذكرها الآن. فأنا بدأت بهذه القصة، قلت عندما كان أولادي في المدارس دخلوا كلهم في مسابقتين، مسابقة علمية، ابتكار علمي، يعمل لي مشروع كذا، ولأن المدرس العلوم الذي أقام هذه المسابقة كان يعرف أن والد أولادي أمير عمر هذا دكتور في الجامعة وبتاع فيزياء، فأرسل مع أولادي قال لهم هل يقبل أبوكم أن يكون أحد المحكمين في المسابقة التي سنقيم في المدرسة؟ قلت لهم أنا طبعا أقبل، يسعدني، بل بالعكس أنا أشجعكم أن تقوم بهذه المسابقات وابتكار. فرحت مريت، أنا كنت أنا أحد المحكم الرئيسي خلينا نقول، فمريت أنا على الأطفال وكذا، أنت ماذا فعلت وما هي الفكرة وكذا. فوجدت أولا يعني وجدت أشياء يعني أحزنتني، أولا أن التلاميذ الأطفال يعني بالنسبة لهم هذه المشاريع العلمية التي قاموا بها دخلوا بها المسابقة كانت كأنه لعبة، يعني كأنه يعني مش قادرين يفهموا الأسس والمبادئ والقوانين التي تحكم هذه الظواهر، وبالنسبة له كأنه جبت أنا أشياء ركبتها وشوف أنا لما أعمل هذه شوف شو بيحدث معايا. شو أنت بتعمل يعني، أنت لعبة هذه فيديو ولا شو يعني، أنت قاعد تلعب هكذا لعب ولا أنت فاهم الأساس والقانون الذي يحكم والظاهرة ولماذا يحدث كذا ولماذا لا يحدث كذا. ومن جهة أخرى أنه دعم المدرسة كان ضئيلا جدا، يعني الجوائز كانت صغيرة، فحسيت أن المسابقة العلمية بالنسبة للمدرسة كلها مش شيء مهم جدا. بعدها ببضعة أسابيع كانت مسابقة حفظ القرآن، وفعلا يعني شارك فيها أولادي ورحنا أنا وزوجتي وحضرنا، وحينها كانت الوضع مختلف تماما، جوائز كبيرة، آلاف الدراهم، وجابوا يعني شخصيات كبيرة تحضر في حفل توزيع وكذا، والمشاركين كانوا بالعشرات من الأطفال وكذا. فقلت أنا يعني أنا لست ضد بدليل أن أولادي مشاركين في مسابقة حفظ القرآن، ولكن لماذا يعني حفظ القرآن هذا يحظى بكل هذا وجايبين له شخصيات؟ تحسسوا أنتم الأطفال أن حفظ القرآن مهم جدا جدا جدا، وإنما المشاركة في المسابقات العلمية يعني المسكين هذا المدرس الذي اتصل يعني يعني جهوده الشخصية بهذا الدكتور في الجامعة اللي هو والد أحد التلاميذ وتعال شارك معنا ومريتنا على التلاميذ، فحسيت أنه المجتمع بل حتى المجتمع المدرسي يعني يعطي انطباع من البداية أنه هذا مهم وهذا مش مهم.
وبعد كذلك دكتور أشرت إلى أهمية أنه مش بس نحفظ القرآن، نحاول كذلك نفهم القرآن.
أشكرك. فلأنه في الحفل كله لم يسأل أحد الحائزين على الجوائز فسر لي هذه الآية أو هذه السورة التي حفظت، أو هل قرأت ترجمة لها، وأن المدرسة مزدوجة لغة إنجليزية عربية، طب يعني راجع أنت مثلا الترجمات باللغة الإنجليزية، هل هناك فروق، كيف فهمت هذه؟ لا أحد سأل شيء عن محاولة فهم أو ترجمة أو غير ذلك، إنما هو حفظ محض. فهذا أزعجني أيضا،
يعني ما نكتفي فقط في الحفظ، بعد نسعى للفهم ونسوي مسابقات بالضبط ودورات إلى آخره من الأمور. في سؤال كذلك دكتور، هل يمكن أن تحدثنا عن العلم كيف يعمل والفن كيف يعمل والفرق بينهما، ولو أمكن أن تشرح لنا كتب حول الموضوع؟
شوف، العلم يحاول أن يكون موضوعيا، والفن بالضرورة هو ذاتي. خلينا نفصل هذه الفكرة شوية. ما معنى موضوعي؟ موضوعي معناها يجب أن لا يعتمد ولا يرتبط بمن يقوم بهذا العلم. يعني مثلا أنا وأنت خالد جينا مستقلين، أنت في عجمان أنا في الشارقة ولا أنا حتى ربما في الجزائر وشخص في اليابان وغيره، ودرسنا يعني ظاهرة معينة، يجب في الأخير أن نصل إلى نفس النتائج بغض النظر عن أنه هذا خالد إماراتي وأنه هو مسلم ويصلي أو غيره، وأن هذا الياباني بوذي ولا شينتوي ولا ما له من هوية ثقافية وغير ذلك، أو هو يعمل في اليابان أو يعمل في الشتاء أو في الصيف، أو هو متقدم في السن أو صغير في السن، لا علاقة للشخص للذات بالنتائج. النتائج يجب أن تكون مرتبطة فقط بالظاهرة 100%، منفصلة عني وعنك وعن أي شخص آخر. فهذا العلم كيف يجب أن يعمل ولذلك تأتيني أنت بأي نتائج يجب أن أكون قادر أنا على فحصها وتكرارها والتأكد منها والحصول إلى نفس النتائج. الفن مختلف معاكس 100%، هذا لا يعني أنه الفن سيء، حتى نأتي بعد قليل ونوضح. الفن هو تعبير ذاتي عن أشياء. تأتي أنت مثلا وتكتب شعر، مثلا آتي أنا وأرسم لوحة، يجي واحد ومثلا يلحن ويخرج لنا يعني مقطع موسيقي أو غير ذلك، ففنون مختلفة. هذا الفن هذا ذاتي بمعنى أنه يعبر عني أنا، بل يعبر حتى لو حطيت أنا مثلا لوحة وتعبر عن ما في نفسي وما أراه وتصوري، وقد لا يكون مطابق للواقع، قد أنا تخيل مني هكذا، تجي أنت وتنظر إليه، تضيف عليه أنت نظرتك إليه، رغم أنه أنا الذي رسمت وأنا اللي حطيت فيه أفكاري، تجي أنت تعطيه تفسير إضافي وتقول لا أنا أرى فيه كذا، وقل لك أنا جميل، رغم أنه أنا اللي رسمت ولكن أنا ما كانت لي هذه الفكرة في دماغي، ولكن أنت وجدت فيها أو قرأت فيها، فهي العملية كلها ذاتية. طيب ممكن حد يقول طيب معنى هذا أنه يعني أي كلام، هذا كل واحد يجي يحط من عنده وكل واحد يقرأ ما يريد ويرى ما يريد، سمعت أنا قطعة موسيقية وحط لي بكذا، أنا فهمتها بطريقة أنت فهمتها بطريقة، فهذه ما منها فايدة، هذه كل واحد العلم أفضل، ربما يتصور الإنسان العلم قوي صارم نفس النتيجة توصل إليها أنت أصل إليها أنا، الموضوعي أفضل من الذاتي، لا مش بالضرورة. لماذا مش بالضرورة؟ لأن احنا البشر لدينا أبعاد متعددة، لنا أبعاد دقيقة ترتبط بالقوانين كما قلنا قبل قليل، قوانين الطبيعة إلى آخره، ولكن عندنا بعد نفسي أيضا، عندنا بعد روحي، نريد أن نجد معاني للحياة لما يحيط حولنا، وعندما أنت تعبر بطريقة وأنا أعبر بطريقة وتجد معنى معين مغزى في بطرق مختلفة، الفن يساعدنا على إيجاد المعاني، هو هذا الأهمية في الفن وكيف يعمل الفن بطريقة مختلفة تماما عن العلوم، وإن كان يستفيد أحيانا من العلوم، يعني يستفيد أنه عندما يستمع إليه، خلينا نقول مثلا أحد فنان يستمع إليه وأنا أشرح الثقوب السوداء أو أشرح مثلا الكواكب والنجوم والطاقات التي تنطلق من الشمس والهيجانات وغيرها، ويجي هو يعبر عنها على طريقتي، فهو استفاد من يعني طروحات ومعلومات علمية وعبر عنها بطريقة معينة، ثم آتي إليه أنا أقول له طيب لماذا لا ترسم لي لوحة يعني تشير إلى هذه الظاهرة أو تشير إلى هذا، فيمكن أن يكون بل يجب أن يكون هناك تعاون وتكامل بين الاثنين. كتب والله لا أستحضر هكذا كتب الآن، ربما نحاول يعني لاحقا نحط يعني بعض العناوين، هي موجودة بالتأكيد، هناك كتب كثيرة تشير إلى الفن والعلم والعلاقة بينهما والاختلافات بينهما إلى آخره، ممكن أضعها يعني في الوصف في صندوق الوصف في على اليوتيوب أو غيره، أو نعود يوم آخر أو ننشر أشياء، لكن هذا يعني مهم جدا أن يفهم الناس كيف يعمل العلم وكيف يعمل الفن وأهمية كل واحد منهما في الحياة الإنسانية.
في سؤال دكتور يسأل هل يوجد إعجاز علمي في القرآن؟ وأنا أكمل على السؤال هذا دكتور، أنه بحكم أن إحنا نقول أنه ما في إعجاز علمي في القرآن الكريم وأنه ما نبحث عن المعلومات العلمية داخل القرآن، فقد هذا نتج عنه بعض الملحدين، فكيف الموازن؟ يعني هل القرآن آية من آيات الله؟ هل في إعجازات أو إعجاز آخر غير الإعجاز العلمي في القرآن؟
هو ليس هناك إعجاز علمي بالمعنى الذي يقوله أصحاب الإعجاز العلمي، بمعنى أن هناك معلومات علمية بل حتى نظريات علمية نجدها في القرآن وسبقت العلم الحديث، سبقت اكتشافات العلم الحديث بأكثر من 1000 سنة، أحيانا 1400 سنة. هذا الكلام غير سليم، لم نجد أي شيء من هذا القبيل عندما نفحص كل الأمثلة التي يقدمها دعاة الإعجاز العلمي. بل كما فصلت، القرآن أصلا مش يعني لم ينزل لهذا الغرض، وبالتالي أنا شخصيا وكثيرون مثلي لا يتوقعون أن نجد هذا النوع من المعلومات العلمية والنظريات العلمية في القرآن. وكما قلنا في بداية الحلقة ونحن نناقش، هذا ليس تقليلا من شأن القرآن. يعني كما قلت، هذه مسألة الإعجاز العلمي دي ظهرت فقط منذ قرن أو شوية أكثر. فيعني عاش المسلمون بعلمائهم بحضارتهم العظيمة الذهبية لقرون وقرون وهم لا يقولون بالإعجاز العلمي. هل معنى هذا أنه في بالهم أن القرآن هذا يعني يقلل من شأنه أو ليس مهما؟ لا طبعا لا. الآن لماذا نريد أن يكون هناك إعجاز من نوع أو آخر، علمي أو تاريخي؟ بعضهم قال لا، هناك إعجاز تاريخي لأن القرآن ذكر بعض القصص التاريخية التي لم يكن يعرفها العرب واتضح فيما بعد التنقيب، وهناك إعجاز حتى مثلا جغرافي وأشار إلى أدنى الأرض وأن البحر الميت فعلا هو أدنى مكان في الأرض. لماذا تحتاج أنت إلى أن يكون هناك يعني معلومة دقيقة هكذا في القرآن تشير إليها أن هذه إعجازية ومعجزة؟ القرآن هداية، القرآن هذا خطاب من الله معك أنت خاطب الله. طب أنت إذا لم تفهم آية أدنى الأرض ولم تفهم أنت البحر الميت وكم علوه أو ارتفاعه تحت الأرض وأنه هو أدنى مكان وأن البحر الميت فعلا هو يعني متدني تحت سطح الأرض، خلينا نقول أنت يعني حتى إذا ما عرفت هذه الكلام كله هذا لن تكون مسلما حقيقيا، لم يكن إيمانك قويا ولم يكن لك علاقة بالله تعالى وبالخالق. وهو فأنا مش أنا يعني منزعج من يعني سيطرة فكرة الإعجاز هذه على أفكار المسلمين اليوم، وأنه إذا ما في إعجاز خلاص أنا لن أكون مسلما. الله يعني ما كما قلت ملايين وعشرات الملايين من المسلمين عاشوا لقرون ولم يسمعوا بالإعجاز العلمي وكانوا يعني من أتقى خلق الله وعاشوا بأروع ما يكون مع ربهم ومع إخوانهم المسلمين. وين المشكل؟ أنت إذا ما في إعجاز علمي خلاص أنت تلحد، يعني تلحد خلاص مرة واحدة، يا إعجاز علمي يا إلحاد. طبعا أنا واحد، أنا لا إلحاد ولا إعجاز علمي. طبعا أنا مثال وغيري كثيرين وأنا متأكد. لا جماعة، خلينا نفهم يعني القرآن على طبيعته الصحيحة، نفهم الإسلام بشكل سليم. أنه يعني شوف، الإسلام أنا قلتها أكثر من مرة، الإسلام هو كلمتين قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام في يعني أحد أعظم الأحاديث، عندما جاء الأعرابي قالوا دينك هذا الذي جئت به يا محمد ما هو؟ قالوا قل آمنت بالله ثم استقم. فقط هو إيمان بالله تعالى، ثم هو أخلاق ويعني فعل سلوك. استقم، استقامة سلوكية، هو أخلاقيات أثيكس. أنا أقول لهم هو يعني بليف فيث إيمان ثم أثيكس ثم سلوك يعني مستقيم، أنك أنت لا تظلم غيرك، لا تتعدى، تفعل الخير، تأمر بالخير، تحاول أنك أنت يعني ترقى بسلوكك وسلوك من معك من البشر حولك. وهذا جاء به الإسلام بصريح الحديث، مش أنا اللي بقول أنا لا أخلي الإسلام هو هذا. رسول الله هو اللي قال قل آمنت بالله ثم استقم. ما قال له يجب أن تعرف أن هناك معلومات علمية في القرآن وإلا فأنت ستلحد. وأنت جماعة الله يهديكم، بسطنا الإسلام هذا وخلونا على الإسلام الذي عرفناه من زمان وهو مريح وبسيط وسهل للعالمين، مش فقط للعالم، للعالمين هكذا. ولا تعقدوه ولا تجعلوه يعني شروط تعجيزية، راح أقول إعجازية ولكن هي تعجيزية.
آخر سؤال دكتور، وإذا بعدين حاب أضيف أي شيء. السؤال يقول ما هي نظراتك وآرائك تجاه مدرسة اللا أدرية الفكرية؟
ما معنى اللا أدرية أولا حتى كل المتابعين يفهمون؟ اللا أدرية هي ما يسمى بالإنجليزي أجنوستيك أو أجنوستيسيزم، يعني اللي هو بين الإيمان والإلحاد. يقول نحن لا نستطيع، وهناك مفكرين كثر يقولون أنا لست ملحدا، بمعنى أنا لا أقول ليس هناك إله، وأنا لست مؤمنا بأنني أقول هناك إله وأنا أؤمن به، وإنما أنا لا أدري، بمعنى أنني أقول لا أستطيع أن أجزم، لا أدري، مش أنه أنا ضد أو مع، أنا لا أدري، أنا مش عارف، أقول بل بعضهم قالوا أنا مقتنع أن العقل البشري غير قادر أن يصل إلى هذه الخلاصة. فمن أراد أن يؤمن فهو يؤمن من نفسه، أنه أنا جزمت مع نفسي وأنا فرضت على نفسي الإيمان، ومن رفض فهو فرض على نفسه يعني الإلحاد. وإنما لا أدريين يقولون الحقيقة والله ما حد يعرف، ما حد يعرف ولا أستطيع أن أقول، وأنا لا أدري هل هناك إله ولا لا هناك إله، وأنا تركها معلقة أكد. هذا اللا أدرية. طيب أنا ما موقفي منها؟ أنا موقفي كما قلت قبل شوية، قلت أنا مع الحرية المطلقة، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا القرآن هكذا يوصينا أصلا. أنت قل للناس، بلغ، قدم لهم وخليهم، كل واحد لا أدري ممكن يغير رأيه فيما بعد. ياما ملحدين بالمناسبة، أنا أعرف ملحدين الذين تحولوا إلى اللا أدرية، قالوا والله في الحقيقة يعني أنا كنت شوية يعني شديد شوية، وكان كنت أنا شوية جازم لأني يعني شاب، تعرف لما يكون الإنسان شاب يكون شوية صارم شوية ويعتقد يعني يعتقد أنه أنا عندي كل الإجابات فيجزم. الشاب دائما يجزم، كلما كبر الإنسان في السن يكون والله فيها 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 أقوال، أنا الآن شفت أنه فيها أقوال. أما الشاب يكون جازم. فبعض الشباب يقول لي أنا مش بالضرورة عرب، يعني عرب وغيرهم، قل لي أنا لما كنت شاب يعني جاتني فترة، فهم يعني شوف سبحان الله كيف يعني الناس يتحولون. قل لي أنا لما كنت صغير كنت في عائلة متدينة وكانوا فرضين علينا، وكنت أنا متدين كثير وكبرت وأنا متدين، وبعدين بعد شوية يعني رفضت كل هذا الكلام، هذا كلام زفت، هذا كلام فاضي، ورحت أنا الجامعة وقرأت يعني كتب فلسفة وكذا، وجدت أنه هذا الدين هذا كله كلام فاضي، وتحولت إلى الإلحاد. وبعدها وجدت أنه لا، تسرعت أنا في الحكم، لا الإلحاد مش بضرورة، يعني ما عندي أنا أي حجة قوية أو دليل اللي تخليني هذا جزم قوي جدا تتحول أنت أنه لا ليس هناك إله، وأنا أجزم أن ليس هناك إله، فتحول إلى اللا أدرية. وأعرف أنا بعض الناس الذين كانوا في اللا أدرية وتحولوا إلى الإيمان، وقالوا لا أنا بعد فترة وجدت أنه لا، يعني it makes more sense، يعني العالم هكذا صحيح. ربما هذه الديانات بعضهم بالمناسبة، بعض الناس أنا أعرفهم تحولوا إلى الإيمان دون التدين، ويجب أن نفرق أيضا أنه أنت مؤمن يقول لك أنا لا أنا أؤمن أن هناك إله، وأؤمن أنه في شيء وفيه قوة خارقة وخالق، بس أنا الديانات هذه أعتقد أنه هي شوية يعني البشر شوية كتبوا فيها وألفوا فيها، أما الكتب هذه ليست كتب منزلة وإنما هي كتب مؤلفة. فيعني ففي طروحات عديدة، أنا لست من هؤلاء بالتأكيد، ولكن أنا مع حرية الرأي وحرية التفكير، وأن يكون الإنسان أن يصل إلى قناعة ذاتية بالاقتناع، غير أن نفرض عليهم نقول له لا لا لازم. فأنا لا أفرض شيء، وأحترم الجميع، وأدعو لكل الناس بالهداية، بالهداية بمعنى أنه أن تصل إلى القناعة التي تريحك إن شاء الله.
وفي النهاية دكتور، حتى الشك هو الطريق إلى اليقين، يعني في القرآن قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فدكتور هنا في الخاتمة، فإذا عندك أي إضافة على عجالة ونختم بعدها.
أولا أن أشكر الجميع على المشاركة، أشكر كل من أرسل أسئلة، كل من تابعنا في البث الحي، كل من سيشاهد التسجيل هذا، أشكرهم جميعا. أنا أعتقد أنه هذه مهم جدا أن نواصل هذا النوع من الحوارات، وأن لا نتصلب في آرائنا، كل واحد يحاول أن يقدم للآخر، وأن يعني ينور الآخر بأفكار طروحات جديدة، وأن لا يعني نتهم بعضنا بعض يعني بزندقة أو الكفر أو مش عارف التقليل من القرآن أو غير ذلك. نعتقد هذا كله مهم جدا أن نواصل هذا الفكر. بس اعلموا يا جماعة أن الساحة تحتاج إلى طروحات وإلى تفكير وإلى يعني نقاشات، مش مناظرات، يعني أنت ترد علي وأرد عليك وأنا أبين لك أنه أنا أغلبك ويعني أقحمك أمام الملأ، مش هذا. بس أقصد الحوارات التي أنا أستمع منك وأجيبك وتستمع مني، وإذا لم تقتنع تقرأ أكثر أكثر، ولكن راجعوا الكتابات وراجعوا. وكثير من هذه المواضيع بالمناسبة اللي جاءت فيها أسئلة نحن وضعنا فيها حلقات كثيرة خلال السنوات، فابحثوا في حلقاتنا يعني مشكورين، وستجدون كثير من الحلقات التي تجيب على الأسئلة، ربما بعض منها لم يعني يتسنى لنا الإجابة عنها.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك.
شكرا للمشاهدين والمتابعين، اشتركوا في القناة إذا مش مشتركين، وإن شاء الله انتظرونا في حلقات قادمة بعد رمضان. السلام عليكم.